تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء آخر ونحن ننهل معا من معاني فقرات دعاء السمات الشريف بما فصلته لنا كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك كلمات علمائنا وهي تستفيد من هذه النصوص. لا زال الحديث عن القسم الثامن عشر، وقلنا إن الكلمات الخمسة إذا كانت تتحدث عن معنى واحد فهو القسم الثامن عشر، أما إذا كان كل كلمة تتحدث عن قسم مستقل فهو القسم الثاني بعد العشرين. والكلمات هي: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. وقد وصل بنا الكلام والحديث عن الفقرات التي لحقت بهذا القسم، وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة وخفقت لها الرياح في جريانها، وهذه صورة أخرى وتعريف بحالة أخرى من حالات هذه الأشياء وهذه المخلوقات التي حدثت عندها حالة من الاضطراب والانبهار والتأثر بما تبينه لنا هذه الفقرات. وخفقت لها الرياح في جريانها، معنى خفقت أي اضطربت، كما هو المعنى الذي لا بد أن يناسب الحديث والكلام والوصف في هذه الفقرة. معنى الفقرة بشكل عام إن الرياح التي لها مسارها وجريانها عندما تدرك عظمة معاني هذه الكلمات الخمسة بحسب التفصيل الذي فصلناه. يعني لو افترضنا أن المقصود به في يوم القيامة عندما تتبدل المظاهر الخارجية لهذه الحياة الدنيا، ويتعرف الجميع ويدرك الجميع عظمة الآيات الربانية، أو أنه عندما تتجلى هذه المعاني في عالمنا الدنيوي في هذا العالم. لو افترضنا هذا الافتراض أن هذه المعاني العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت سواء أن تكون بصور متفرقة أو بصورة واحدة تتجلى في هذا العالم، فإن الأشياء المخلوقات في عالمنا سوف تنبهر بهذه المعاني أو بعظمة هذه المعاني وجلال وجبروت هذه المعاني التي تخبرنا عنها هذه الكلمات الخمسة. فالرياح واحدة من هذه المخلوقات التي سوف تنبهر بعظمة معاني هذه الكلمات. لذا الفقرة تقول: وخفقت لها الرياح في جريانها. الرياح لها مسارها، وإنما الرياح لها دورها وفعلها كما قدر الله سبحانه وتعالى لها أن يكون لها دور معين في هذه الحياة الدنيا أو في ظاهر هذه الدنيا. فعندما تتجلى أو تدرك هذه الرياح عظمة هذه المعاني الخمسة، ماذا تقول لنا الفقرة؟ وخفقت لها الرياح في جريانها. معنى خفقت أي اضطربت. عندما تدرك الرياح عظمة هذه المعاني سوف تضطرب، والاضطراب يختلف عن الجريان وعن المسار الطبيعي، سواء بالأصوات الصادرة عن هذا الريح في حالة الاضطراب تختلف عن حالة المسار الطبيعي، كذلك بالآثار التي يتركها هذا الاضطراب. أن عظمة هذه المعاني الخمسة لو ظهرت لهذه الحياة الدنيا سوف تربك الحالة، وإنما تريد الفقرة أن تشير إلى معنى العظمة، ولكن لا تريد أن تقول أن الأحوال سوف تضطرب، وإنما الإشارة هنا إلى عظمة وجلال المعاني المودعة في هذه الكلمات الخمسة لو افترضنا أنها تجلت في عالمنا الدنيوي. الفقرة التالية تقول: وخمدت لها النيران في أوطانها. هذه أيضا صورة تعرف بحالة أخرى تضاف إلى الحالات السابقة، إلى الصور السابقة التي تكلمت عن حالات لمخلوقات أخرى. وخمدت لها النيران في أوطانها. وقطعا الخمود إنما هو عكس الاشتعال، طبيعة النار طبيعة الاشتعال والتعالي، والخمود هو يخالف حالة الاشتعال وحالة التعالي، هنالك خضوع هنالك ضمور. طبعا الخمود لا يعني الانطفاء، بل يعني الضمور والخفوت، يعني حالة التأثر. بهذه المعاني لهذه الكلمات الخمسة إنما تكون انقياد وتأثر وانبهار لهذه المعاني الخمسة، وهو المعنى الذي تريد الفقرة أن تشير إليه. أما معنى هذه النيران فقد فصل الكلام علماؤنا لكي يبينوا لنا معنى هذه النيران التي خمدت في كما تشير إلى ذلك هذه الفقرة. قالوا أن المقصود بهذه النيران إنما هي نار الخليل التي أوقدوها له. هذا رأي بعض العلماء. البعض الآخر قيل هي نار فارس التي أخمدها مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت مشتعلة لألف عام. وقيل أنها نار اليهود التي أشعلوها لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل هذه المعاني فهنالك حالة انبهار وانقياد وتأثر لعظمة الآيات الإلهية. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 اسمك يا وطني لأصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي تصاعد صراع المرتزقة وعودة المزيد إلى حضن الوطن حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء شكرا لكل من يتابعنا لكل من يتفاعل معنا في لقاءاتنا ومن يرسل لنا المزيد من المساهمات الصوتية والنصية ونبدأ على بركته تعالى بالاستماع إلى أولى المساهمات الصوتية الأخ العزيز والفاضل عبد القوي أبو هاشم من اليمن
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وجمعة مباركة حيكم في ضاب طهران أخي الكريم بكل تأكيد تصاعد صراع المرتزقة وعودة المزيد من المرتزقة إلى حضن الوطن هذه مبادرات كبيرة ومن المرتزقة أنفسهم حينما يعودون إلى حضن الوطن وهذا هو الحل الوحيد لكل من ارتمى في حضن العدوان اليوم نرى العدوان وحيدا، وأيضا طارق عفاش وحيدا، وأيضا ومن لف لفهم. هناك الكثير والمئات تعود إلى العاصمة صنعاء بعد أن وصلوا إلى طريق مسدود، والإهانات التي وصلوا إليها وتعرضوا لها هؤلاء. لكن نحن نحيي الجميع لمن أراد أن يعود إلى حضن الوطن، فالمجال مفتوح لا زال قبل أن يغلق. نحن العالم يعرف أن الشرعية الحقيقية هي في صنعاء، والحشود التي خرجت يوم الاثنين الماضي هي تأكيدا واستفتاء عالمي. تحية لكم أخي الكريم على هذه التغطية الإعلامية، ولكل العاملين في إذاعة طهران. معكم عبد القوي أبو هاشم من اليمن.
حياكم الله بياكم أخي عبد القوي أبو هاشم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة والمساهمة معنا. أيضا في المساهمات الصوتية نسمع الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. بالقدر الذي تزداد فيه الصراعات المرتزقة فيما بينها، وخاصة بين ميليشيات الانتقالي التابعين للإمارات وميليشيات هادي التابعين للسعودية، وفيما بين المرتزقة في الساحل الغربي، بقدر ما يعود كثير من هؤلاء إلى جادة الصواب من كثير من الجبهات، فقد عاد الكثيرين منهم من مأرب بشكل متوالي، وعادت كتيبة كاملة من الساحل الغربي بكامل قادتها وقواتها، وجميع العائدين إلى حضن الوطن، إلى صنعاء، صنعاء التي تستقبلهم بكل حفاوة وتتمنى عودة كل المغرر بهم إلى جادة الصواب، خاصة بعد أن عرف هؤلاء المرتزقة والمغرر بهم بحقيقة أن العدوان على اليمن ليس إلا مجرد احتلال سعودي إماراتي صهيو أمريكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شكر جزيل لك أخي أبو محمد مهدي، بارك الله بكم. طبعا كتب يقول أيضا الأخ العزيز، عاد الكثير من المغرر بهم إلى حضن الوطن بعد أن رأوا بعيونهم حقيقة المؤامرة على اليمن شماله وجنوبه وشرقه وغربه. هؤلاء هم رجال أراد الله لهم التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، وباب العفو العام ما زال مفتوحا لكل من يريد العودة إلى جادة الصواب. شكرا للأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المساعدة.
أعظم عزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته. لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
يمن الصمود بدفنكم أعطى، فلتحشد العشرين للعشرة. يمن الصمود بدفنكم أعطى، فلتحشد العشرين للعشرة. أهلا وسهلا في مقابركم، أهلا ضيوف جهنم الأخرى.
ستقوم من نيرانكم أغرى، لا تنحى.
الله عدته هو صاحب الترسانة الكبرى. القدس يا أحرار موعدنا لنغير التاريخ والمجرى. القدس يا أحرار موعدنا لنغير التاريخ والمجرى. فأشد لنا يا رمز ثورتنا إن القلوب تقطعت صفرا. وسنلبس الإحرام في غدنا ونقول سبحان الذي أسرى.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى اليمن. التصدي والتحدي، تصعد صراع المرتزقة وعودة المزيد إلى حضن الوطن. نعم، لا زال محور النقاش في هذا اللقاء. عودة إلى المساهمات التي وصلتنا، الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول: كيان العدو الصهيوني الذي أتندى بجيشه وبامتلاكه منظومات صاروخية ودفاعية متطورة وما إلى ذلك من الأسلحة الحديثة والمحرمة دوليا، نقول له: ماذا حققت لك هذه الترسانة في حروبك مع حزب الله وعدوانك على لبنان سوى الهزيمة النكراء والمدوية؟ فالعبرة ليست بقوة السلاح، وإنما العبرة بقوة الإيمان بالله وعدالة القضية وعزيمة رجال الرجال الذين جعلوا منك أيها المحتل ومن قواتك وحلفائك من قوى الاستكبار مثلا في الضعف والجبن. وبوصف الأمين العام السيد حسن نصر الله حفظه الله القائل بأن إسرائيل أوهن وأضعف من بيت العنكبوت. حياك الله بياك أخي حسن محمد المؤيد من اليمن، وشكرا جزيلا لك دائما. محمود كاظم من طهران كتب يقول في مساهمته بعد السلام والتحية: عليكم السلام أخي محمود، حياكم الله. اليوم يعود المرتزقة إلى أحضان الوطن بعد أن وجدوا العدو يريد فقط مصلحته فوق كل شيء، مهما جعل اليمنيين يفكروا بأن السعود والهيان الخونة ما هم إلا مأجورين من قبل الأمريكان والصهيونية العالمية والغرب الكافر. اليوم تعود البسمة إلى أبناء اليمن الصامد، هذا البلد الذي دمرته الوهابية الخبيثة. إن شاء الله يلتحم بقية أبناء اليمن خصوصا المغرر بهم ويعودون إلى حضن الوطن العزيز. إن جمع الشمل واجب إنساني للجميع، أسأل الله التوفيق للجميع. سلام لك أخي أحمد والكاتب الإذاعي والمستمعين ولأهلنا في اليمن الصامد محمود كاظم من طهران، حياك الله بياك. شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق كتبت تقول: السعودية تغرق في صراع في اليمن مع لفيف المرتزقة والعملاء وقد فشلت وانهزمت إلى حد كبير. المرتزقة لا يهمهم أي شيء، لديهم أجندة ينفذونها لآل سعود وآل زايد، صراع الريال والدرهم. اليمن عصية على آل سعود وآل زايد والمرتزقة. حياك الله بياكي. شكرا جزيلا للأخت فاطمة من العراق على هذه المشاركة والمساهمة معنا. كتب محمد من اليمن يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام أبا محمد، حياكم الله بياكم. لقد حصحص الحق، لقد تبين للجميع خصوصا لإخوتنا في الجنوب المغرر بهم بأن الحق معنا وأن الله معنا وأن هؤلاء الذين اعتدوا علينا هم على باطل وجاءوا، لم يأتوا لنصرة أهلنا في الجنوب بل أتوا لتدمير كل شيء. والصور التي ظهرت هذا اليوم في مناجم الذهب وجبال الذهب في حضرموت وغيرها وسرقة الإمارات لهذه الثروات اليمنية هي غيظ من فيض، هي واحدة من ما تقدمت هذه اليد الآثمة وسرقت من النفط اليماني الثروات اليمانية كل ما تحمله الأرض اليمانية من خيرات وخيرات لا عد لها ولا حصر. خصوصا هذه الصور التي يتم تداولها اليوم من مناجم وجبال الذهب لأبناء اليمن، تسرق على عينك يا تاجر كما يقال أخي أحمد، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت كما نردد دائما. الإمارات وتحالف العدوان والسعودية لا يستحون، لذلك يسرقون جهارا نهارا. شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل على هذه المشاركة. أيضا في المشاركات والمساهمات طبعا بعجالة أذكر بعض الأسماء لكي قبل أن يداهمنا الوقت لكي لا يعتب علينا الأخوة، الأخ أبو شاجع من اليمن، الباحث سعيد فارس السعيد من سوريا، سلمان فريدو من الكويت، مخلص الحلفي من البصرة من العراق، فكري الرعدي من اليمن، الأخ فتحي سعيد، سيف الدبعي من تعز اليمن، أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، الأخ عبد الله بن سعيد السليمي من سلطنة عمان، سالم بن حمد عبد الله الحسني سلطنة عمان، الأخ باسم من العراق، الأخ ناصر مقدم من الكويت، أبو موسيم من العراق، مريم دولابي من لبنان، الأخ أبو عمار البهباني من قم المقدسة، علي المسوي من العراق، أبو جهاد من العراق، وأسماء كثيرة أخرى. أشكر الجميع على التفاعل مع إذاعة طهران، على كل ما يرسلوه لإذاعة طهران، وعلى مدار الساعة تصل لإذاعة طهران المئات والمئات من الرسائل التي تصل لإذاعتنا، فيها الكثير والكثير من المشاعر الطيبة وكذلك الجمل الرائعة، بالإضافة طبعا إلى المساهمات في لقاءاتنا المباشرة وحتى المسجلة، هناك تفاعل معها من قبل الإخوة والأخوات الذين يتابعون بكل شغف كل برامج إذاعة طهران، ونشكرهم على هذا الوفاء لإذاعتنا رغم تعدد الفضائيات، رغم تعدد وسائل الإعلام التي بات لا عد لها ولا حصر. هناك الكثير والكثير من المتابعين والذين لم يتركوا إذاعة طهران طوال هذه السنوات، فبارك الله بالجميع وبهذه الجهود التي تبذل من أجل إيصال الفكرة الصحيحة والكلمة الصادقة بحق الأمة العربية والإسلامية وبحق الأحرار، وكذلك أن تكون صوتا ومنبرا لكل الأحرار في العالم. هذا شرف كبير لإذاعة طهران بالتأكيد. أشكر الجميع على هذا التفاعل. لا بأس، نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء رافقنا.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت.
حياكم الله بياكم، أهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. يلتحق بنا الناشط السياسي اليماني الأستاذ سليم المنتصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله بياكم، يسعدنا أن تكون معنا حقيقة. ونحن نتحدث هذا المساء حول اليمن، اخترنا أن نتوقف عند تصاعد صراع المرتزقة وكذلك الأعداد الكبيرة، عودة المزيد إلى حضن الوطن. نتحدث عن كتيبة بأسرها بكل عتادها مع قيادتها عادت إلى حضن الوطن، وهذا نصر جديد يسجل لليمن ولأهل اليمن. تفضل.
بلا شك أن المرتزقة وجدوا أنفسهم لعبة بأيدي الإمارات والسعودي. الكل يريد أن يتقاسم اليمن، الكل يريد أن يأخذ حصته من اليمن، والثمن هم المرتزقة للأسف والمواطن في جنوب اليمن خاصة. للأسف الإمارات تسعى للسيطرة على جنوب اليمن وتدعم قوات المجلس الانتقالي لتفصل جنوب اليمن عن شماله.
صحيح.
وقوات ما يسمى بالشرعية، قوات عبد رب منصور هادي المدعومة سعوديا، تحاول أن لا تجزئ المعركة، تريد أن يكون الشمال والجنوب ضد أنصار الله، ضد الشعب اليمني، لأنها تعرف أنه في حال انفصل جنوب اليمن عن شماله ستكون هناك دولة مستقلة أو شكلية على الأقل، وإلا نحن نعلم أن الإمارات لا تريد لليمن أي عز أو كرامة، إنما ترغب بفصل جنوب اليمن عن شماله لأن لديها مرتزقة على الأرض تستطيع أن ترشوهم وتعطيهم الأموال وتستغل هي الموقع الجغرافي والثروات النفطية والغازية والثروة السمكية كما تفعل الآن ومنذ 6 سنوات. ولكن السعودية تعلم أنها لولا أنها تستقدم وتقوم بتجنيد مرتزقة من جنوب اليمن للقتال عنها في جنوب السعودية فلم تستطيع أن تصمد أبدا أمام القوات شمال اليمن، قوات الجيش واللجان الشعبية الأبطال.
أكيد.
نحن نعلم أن الجيش السعودي جيش فرار لا يقوى على الحرب، جيش الكبسة كما يسميه إخوتنا في الجيش واللجان الشعبية.
صحيح.
حتى أنهم يرتدون الحفاظات أعزكم الله من كثر خوفهم، لا يجرؤون على النزول من مدرعاتهم ومن دباباتهم، لذلك يستأجرون الجيش، يستأجرون المرتزقة من جنوب اليمن للدفاع عن جنوب السعودية. هذه الأزمات والصراعات بين الإمارات والسعودية وصلت لحد أن قوات المجلس الانتقالي تستهدف القوات السعودية، كان آخرها في لحج في قاعدة العند القريبة من عدن، حيث قامت هذه القوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالاستهداف المباشر للقوات السعودية المتواجدة هناك. وهذا مؤشر واضح جدا على أن الصراع بلغ مبلغا كبيرا جدا، وفي قادم الأيام لن يتمكنوا من لملمة هذه الأمور، وربما تتصاعد الخلافات فيما بينهم لتصل إلى حد القطيعة. نحن شهدنا الأزمة الخليجية بين قطر ودول الخليج.
صحيح.
الأزمة الثانية ستكون بين الإمارات والسعودية وحلفائها بلا شك، لأنهم اتحدوا على الشر، اتحدوا على الإثم والعدوان، اتحدوا على قتل الشعب اليمني ونهب أرضه وثرواته، وهذه هي النتيجة التي سيصلون إليها، أنهم هم أنفسهم ستقع الفتنة فيما بينهم، سيتقاتلون، ستذهب ريحهم.
طيب أستاذ سليم، يعني ونحن نتحدث في هذا السياق في هذا المضمار، هنا أيضا لا بأس أن نذكر أن في اليمن هؤلاء الرجال استطاعوا أن يحققوا انتصارات أجبرت العدو على أن يغير الخطط. اليوم هناك الكثير ممن ساهم أو كان إلى جانب العدوان في السنوات الماضية يقول بأن العدوان فهم بأنه خسر وهزم، لكن لا يريد الاعتراف بذلك، يعني لم يبقى لنا سوى الاعتراف من قبل العدوان بأنه هزم في هذه المعركة وانتصر أبناء اليمن الأشاوس الأبطال الشرفاء الأحرار الذين دافعوا عن أرضهم وعرضهم وانتهى الأمر. هل تعتقد بأن عودة المزيد من المغرر بهم سيعجل من أمد وعمر نهاية هذا العدوان قريبا أم لا برأيكم؟
بلا شك أن عودة الكثير من المغرر بهم والمرتزقة إلى حضن الوطن وعودتهم إلى رشدهم قبل أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ ويقتلوا ويذهبوا إلى النار لا شك أنها تؤثر على سير العمليات العسكرية الجارية، ولكن صراحة العدو السعودي ليس له خيار في اليمن، هو واقعا يريد أن يخرج من حرب اليمن، ولكن يريد أن يفعل كما فعلت عصابات داعش في سوريا والعراق، قتلت وهربت. هو الآن تورط، بدل أن كان يستخدم يعني في عهد الملك عبد الله ومن قبله كانت السعودية سياسيا كانت في أقوى أوجها، ولكن الآن بسبب التدخل العسكري المباشر وإظهار الوجه القبيح للسعودية وارتكاب المجازر يصعب على السعودية أن تخرج، لأنها إن خرجت ستتحمل كل تبعات الحرب. هي لم تقتل فقط الأطفال والنساء، وإنما دمرت البنى التحتية في اليمن ودمرت مواقع أثرية قيمتها وعمرها آلاف السنوات، يعني عمر دولة آل سعود ليس حتى 100 عام، هي دمروا آثار يمنية عمرها آلاف الأعوام.
صحيح.
فلذلك لا طاقة لآل سعود بتحمل نتائج هذه الحرب الكارثية، لذلك هم سيدفعون بعبد رب منصور هادي وبالمرتزقة وبكل العالم حتى وبكل الثروة السعودية في مقابل أن ينتصروا في هذه الحرب أو يحققوا أي تسوية مع أنصار الله. هناك مشاورات تجري مع أنصار الله، يريدوا فقط أن ينسحبوا، يريدوا أن يظهروا للعالم أنهم فقط جاءوا لدعم الشرعية وأنهم لا يتحملون تبعات هذه الحرب، وأن من يتحمل هذه التبعات هو عبد رب منصور هادي والمرتزقة المسمى بالحكومة حكومة الشرعية. إذن هم يريدون الخروج، ولكن يريدوا أن يخرجوا دون تحمل المسؤولية. لذلك في أعتقد أنا أن السعودية لن تخرج من هذه الحرب نهائيا، وأن المخرج الوحيد وستقف هذه الذي سيوقف هذه الحرب هو أن ينتهي آل سعود، على الأقل ينتهي النظام الحاكم الآن في السعودية. إذا انتهى يمكن أن يأتي نظام جديد ويدفع التعويضات، تعويضات القتلى والجرحى والبنى التحتية والمواقع الأثرية، مع أنها الواقع لا تعوض، وأن يعني هذه الدماء التي سالت لا يمكن أن تعوض، ولكن أقل ما أقل القليل أن يزال حكم آل سعود نهائيا من الجزيرة العربية، وأن نستعيد الحرمين الشريفين من دنس آل سعود، ويكون هذا مقدمة بإذن الله للقضاء على الكيان الصهيوني وتطهير الأراضي الفلسطينية المحتلة من الغاصب والمحتل. إذا نحن أمام معركة مصيرية، إما زوال آل سعود أو زوال آل سعود، هو بكلتا الحالتين سيزول آل سعود بإذن الله، لأنهم لا يمكن أن يحققوا أي نصر، وهم قد جربوا 6 سنوات ولكن لا خيار لهم إلا المضي قدما، ونحن لا خيار لنا في اليمن إلا أن نمضي قدما، ندافع عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وديننا، لأن المعركة في اليوم لا ليس فقط معركة السعودية واليمن، هي معركة الأمة العربية والإسلامية ضد النفوذ الأمريكي والصهيوني في المنطقة. صحيح. نحن معركتنا ليس فقط مع النظام السعودي، إنما من ورائه الكيان الصهيوني والوجود الأمريكي غير المشروع في المنطقة. هناك مشروع لأنصار الله واضح وبين للعالم أجمع أنهم يناهضون الوجود الأمريكي والوجود الصهيوني، ولن يهدأ لنا بال في اليمن إلا بزوال المحتل الأجنبي سواء الصهيوني أو الأمريكي من منطقتنا كاملة. وهذا هو تنفيذا لوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عندما كان على فراش الموت، قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. إذن اليمنيون هم يقومون ب وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله، وهكذا ينبغي أن يكون جميع المسلمين بأن يخرج اليهود من جزيرة العرب، ولن يخرج هؤلاء اليهود إلا بزوال آل سعود الذين هم حماة للصهيونية، وهم الذين يخذلون العرب، وهم الذين يقتلون الحمام، ويعني يقفون حجر عثرة ضد أي مشروع قومي وطني ديني يمكن أن يزيل الكيان الصهيوني. لذلك زوال آل سعود أمر حتمي بإذن الله، ومن ألطاف الله أن الزوال هذا سيكون على أيدي اليمنيين بعون الله.
قبل أن نودعكم حقيقة أستاذ سليم، ونحن نتحدث عن اليمن، عن أنصار الله، عن الجيش واللجان الشعبية، عن انتصارات قد تحققت على الأرض لم تعد خافية على أحد، وحينما نكررها أو نعلنها نتحدث عنها من باب التذكير فقط في لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي، نتحدث عن الشعب اليماني، عن الإيمان، عن العقيدة، عن أولئك الذين لا زالوا في الجبهات يواجهون دولا عدة، السلاح المتطور العالمي كله وضع في خدمة تحالف العدوان. السعودية والإمارات جاءت بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي غيرها. لا بأس هنا أن نذكر بكلمة أخيرة أولئك الأبطال الذين لا زالوا يواجهون تحالف العدوان في الجبهات ويحققون الانتصارات تلو الانتصارات بالرغم من آلة العدوان المتقدمة عسكريا. طبعا تفضل.
والله أننا نستمد المعنويات العالية والروح الإيمانية من أولئك الأبطال الرجال الأشاوس المقاتلين في الجبهات، حتى أن كثير منهم يحدثوني ويقولون والله أننا نعود زيارة إلى أهلنا ولا نرتاح، لا نرتاح إلا في الجبهات، نستشعر وجود الله سبحانه وتعالى، نستشعر تأييد الله، نستشعر بقرب الله منا، لأن ما خرجنا إلا في سبيله ولإعلاء كلمته. لذلك الحرب في اليمن ليست حرب، المقاتلون لا يقاتلون لأجل السيد عبد الملك الحوثي ولا يقاتلون لأجل اليمن فقط، إنما يقاتلون لأجل الله سبحانه وتعالى. حرب اليمن هي حرب عقائدية، يعرفون أنهم على الحق ويعرفون أن عدوهم على الباطل، وأنهم يدافعون عن كلمة الله وعن دين الله ضد هؤلاء أعداء الله، وأنهم يدافعون عن المستضعفين وعن الأرض والعرض والشرف. لذلك معنوياتهم في أعلى عليين، وكل أسلحة العالم والله أنها تحترق تحت أقدامهم، لا الأبرامز ولا الطائرات F-16 ولا F-35 ولا أي سلاح في العالم يمكن أن يهزم هؤلاء الأبطال الأشاوس. والله أن النصر موعود لهم ومضمون، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لذلك نحن على موعد مع نصر عظيم، وأن هؤلاء هم الذين ذكرهم الله في القرآن الذين سيبعثهم الله لبنو إسرائيل، قوم أولو بأس شديد. هؤلاء أهل اليمن ومجاهدو اليمن هم الذين ذكروا في القرآن أنهم أولو بأس شديد، لذلك موعدهم مع تحرير الحرمين الشريفين وتحرير المسجد الأقصى بإذن الله، سيكون على أيديهم وأيدي الأبطال الرجال المقاومين من كل محور المقاومة
بارك الله بكم.
وكل الأحرار في العالم
حقيقة. حينما انتصر الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه مع قلة ناصر، وحينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قلة الناصر وقلة العدد، اليوم يتكرر هذا المشهد في اليمن مع قلة الناصر والعدد وكثرة الذين تكالبوا على اليمن، نجد الانتصارات اليمانية التي تتحقق، وإن دلت على شيء إنما تدل على ذلك الدفع من الباري سبحانه وتعالى وذلك الدعم الإلهي لهؤلاء الأبطال المقاتلين الأشاوس الذين استطاعوا أن يحققوا كل هذه الانتصارات دفاعا عن الأرض والعرض والأمة والدين والمكتسبات. شكرا جزيلا أستاذ سليم المنتصر الناشط السياسي اليماني من قوم المقدسة لانضمامكم إلينا، وبارك الله بكم دائما.
شكرا جزيلا،
حياكم الله.
الله أكبر، حق في صدري وحرقه في يدي، والله أكبر في يدي صاعق وفيني قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت نسكي هوله، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر مبتدي، بالرأس وإسرائيل وجه الهوى وبنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان ترافدي، لابد من موقف كفايتنا المواقف الأولى، آيات في ذا العصر تتجلى يراها الأرمدي، أحداث تتكشف حدائق واضحات مسلسلة، حنا لنا موقف وموقفنا صريح محددي، صرخة تهز الكون تنحر كل شرك وتقتله، الله أكبر حق في صدري وحرقه في يدي، والله أكبر في يدي صاعق وفيه قنبلة، والموت لأمريكا يموت الطاغية والمعتدي، والموت لإسرائيل كأس الموت مسكي هوله، ولعنة الله على اليهود وكل ظالم مفسدي، والنصر للإسلام رغم فالذي يتجاهله، هذه مواقفنا مواقفنا شعر يترددي، قرآن من ربي نزل نمشي عليه ونحمله، النصر من عنده وبإذنه كل أمر مقيدي، غالب على أمره وأمره فوق ما نتخيله، سبحان ربي معظمه ولي رمامه يدي، ما قوه إلا قوته من يعرفه يتوكله، وادعي ثبتني على دينك وترزقني الهدي، هذا العمل في مثل هذا اليوم يا رب اقبله، وادعي صلي على النبي طه الرسول محمد وعلى لبيته والعلم في كل عصر ومرحلة، عدونا أمريكا يا الشيطان الأكبر نبتدي، بالرأس وإسرائيل وجه الهاو بنت مدللة، تتابع الأحداث وحدث الزمان توافدي، لابد من
حياكم الله لم يحضراتكم من جديد. في ختام هذا اللقاء وفي الدقائق المتبقية لا بأس أن نستمع للأخ أبو شاجع من اليمن في مساهمته الصوتية التي وصلتنا قبل قليل.
تصاعد عودة الأحرار إلى أراضيهم وإلى وطنهم، نعم نعم عادت لنا الأحرار، عادوا كل حر كل ثائر عادت إلى تصاعد عادوا كل حر كل ثائر عادت إلى أراضيها وإلى وطنها، رغم هذا يعني العدوان الصهيوني الأمريكي، ورغم سلمان ورغم زملائه وأصحابه وسادته، نعم عادت إلينا، عادت إلينا الكتائب الحرة وقاداتها إلى وطنها، وسينهار حزب المرتزقة وسينهار عرش سلمان وترامب وغير ترامب. نعم، ولا بد من النصر بإذن الله. أبو شاجع اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكرا لأخ أبو شاجع على هذه المساهمة معنا. نستمع أيضا للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أنا أسألك سؤالا سيد الفاضل، ماذا نفعل مع دولة مثل السعودية وهي تؤدلج أبنائها وبناتها شيبانها وشبانها على كره المذاهب الأخرى وخصوصا مذهب آل البيت عليهم السلام؟ بالله عليك، عندما أرى في أحد مناهج، عندما يأتي إلى فصل الشرك بالله، فصل الشرك بالله يحدثهم فيه مقاطع صورية مثلا كنموذج للتوضيح لهذا الشرح. الشرك بالله يظهر هناك صورة لوثن أو لصنم يعبدون الناس من دون الله لهذا الصنم، الصنم تعبده هذه الفئة المشركة. صورة ثانية يجعلونها لأحد المراقد المقدسة في العراق أو في إيران أو في أذربيجان، مراقد لآل البيت عليهم السلام، من ناحية الشباك ومن ناحية الزيارة يظهرون هناك زوارا يطوفون حول هذه المراقد المقدسة والطاهرة ويقرؤون الفاتحة ويأخذون من البركات ما حباها الله لأصحاب هذه المراقد من آل البيت عليهم السلام. يقولون هؤلاء أيضا هم مثال آخر الشرك بالله، أي أن هؤلاء الذين يزورون مراقد أهل البيت هم مثال آخر في الشرك، موثقة بالصورة وموثقة بالكتابة أن الشرك متفرع إلى فرعين، عبادة صنم والطواف حول المراقد. أي نحن كشيعة ومحبين وموالين لآل البيت، فكيف يكون هناك إذن مثلا سلام مع هذه الدولة وهي كل يوم تحقن أبنائها بهذه الصفات الصعبة وهذه الكراهية في نفوسهم؟ إن شاء الله اليمن في انتصار والحق يدوم ويعلو ولا يعلى عليه إن شاء الله.
شكرا جزيلا الأخ العزيز والفاضل الأستاذ الفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. حقيقة هذا الأمر للأسف الشديد حتى هذه اللحظة لا زال موجود في المناهج التعليمية والدراسية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ويراد من خلاله دق إسفين بين المسلمين بأجمعهم، وهذا ما لم يكون ولن يكون إن شاء الله تعالى، وتبقى الوحدة الإسلامية هي الكلمة الأقوى. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام، المرتزقة صراعهم دائم ما داموا لا يملكون قضية لا مبدأ، ولهذا يعمل العدو على تأجيج الصراع بينهم حتى يخلو له الجو ويقوم بتنفيذ مخططاته بسلب والنهب إلى آخر المساهمة. ابتسام عبد الله من اليمن، شكرا أختي الفاضلة، أزف الوقت المخصص للقاء وجمعة مباركة للجميع، حياكم الله حتى الملتقى بإذنه تعالى. السلام عليكم.
وطني يا مهد وجودي وأحلى حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وأحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار. بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار،
بدمي من دفق وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار، وطني يا مهد وجودي واحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، تكبيرا في ترديدي للعلام القهار، بالموت لنسل قرودي واللعنة للأحبار، وطني يا مهد وجودي.
حقي الكرامة ولعزتي السلامة، أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة، هي فطرتي ولا لن أخونها والزمان يدري، هي ميزتي التي إن أصونها لا يهان قدري، أنا حقي الكرامة ولعزتي السلامة، لا تسلفني لو حق من حقوقي بغير أمري، لا تلغيني لا لا إن شريك هيهات فكري، ما أرضى المذلة لو رضيت بيوم فقري، يوم تهين وتجرح للتنازل لا تجرني، لا يمكن تعوض لحظة فيها الخوف ضرني، عزة نفسي أغلى من مناصب ما تغرني، فلا يليق بهنا تخوفي وقيمتي بكلمتي وموقفي، الحق صوتي والخوف موتي وإن أخاف أخاف الله، هل يستحق الأمر ذا توقفي، فالعز في قولي وفي تصرفي، الذل مؤلم كالليل مظلم، هذا الكلام كلام الله، أو أرتضي المهانة وخلقت لي مكانا، وإذا أهنت أعلنت ثورتي لو يلوح قبري، أو هل أذل كلا فغيرتي لا تجيز صبري، قسما بلا ندامة أنا حقي الكرامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أعزائنا ورحمة الله وبركاته.
طبتم وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه، أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نعرض فيه على كتاب الله عز وجل وعترة رسوله وحفظة سنته صلى الله عليه وآله وسلم السؤال التالي: كيف نعبد الله عز وجل لكي نحقق الغاية التي خلقنا من أجلها ولنفوز بالتالي بنعيم الأبد؟
Thank you.
للحصول عن إجابة سؤالنا نبدأ بالقرآن الكريم فنتدبر في الآيات التالية. قال عز من قائل في الآية الخامسة من سورة البينة المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل جلاله في الآية الرابعة عشرة من سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفي الآية 60 من سورة غافر نتأمل في قوله جل جلاله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ونقرأ في السورة نفسها قوله سبحانه وتعالى: هو الحي لا إله إلا الله فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، قل إنني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وأخيرا نقرأ أيها الأحبة قول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
مستمعين الأفاضل، ولنتأمل الآن في بعض ما جاء في نصوص أهل بيت النبوة عليهم السلام مما نتلمس فيه الجواب عن سؤال هذه الحلقة من البرنامج، وهو كيف نعبد الله. فنقرأ أولا ما روي في كتاب الاحتجاج أن زنديقا سأل الإمام الصادق عليه السلام قائلا: لأي علة خلق الله الخلق وهو غير محتاج إليهم ولا مضطر إلى خلقهم ولا يليق به العبث بنا؟ فأجاب عليه السلام عن هذه الشبهة قائلا: خلقهم لإظهار حكمته وإنفاذ علمه وإمضاء تدبيره. فسأل الزنديق: وكيف لا يقتصر على هذه الدار، يعني الدنيا، فيجعلها دار ثوابه ومحبس عقابه؟ فقال الإمام عليه السلام: إن هذه دار بلاء ومتجر الثواب ومكتسب الرحمة، ملئت آفات ليختبر فيها عباده بالطاعة، فلا يكون دار عمل دار جزاء.
أيها الإخوة والأخوات، ونقرأ في كتاب الصواعق المحرقة لابن حجر ما رواه من أن أحدهم رأى الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام، وفي رواية أخرى الإمام محمدا الجواد سلام الله عليه، وهو صبي ينظر إلى الصبية وهم يلعبون، فظن الرجل وهو لا يعرف الإمام أنه يتحسر على ما في أيدي الصبيان من اللعب، فقال له: أشتري لك ما تلعب به؟ فأجاب الإمام عليه السلام: ما للعب خلقنا. فسأله الرجل وقد علم أنه ليس كسائر الصبيان: فلماذا خلقنا؟ أجاب عليه السلام: للعلم والعبادة خلقنا. فقال الرجل: من أين لك ذلك؟ فقال عليه السلام: من قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً